بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال العشرون: ما هو السعي؟ الجواب: هو المشي بين الصفا والمروة تعبدا لله تعالى 7 أشواط، مبتدئا من الصفا منتهيا إلى المروة. والصفا هي طرف جبل أبي قبيس، الصفا هي طرف جبل أبي قبيس، والمروة هي طرف جبل قعيقعان. إذن عندنا جبلان في مكة، هنا جبل أبي قبيس وهنا جبل قعيقعان، فالمرور هو بين الجبلين. هذا المكان الذي بين الصفا والمروة هو بين هذين الجبلين، ويقال لهذين الجبلين أيضا الأخشبان. قال ملك الجبال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فمكة والبيت هي بين هذين الجبلين، هي بين هذين الجبلين. فالمشي بين الصفا والمروة تعبدا لله بهذا القيد 7 أشواط، مبتدئا من الصفا منتهيا إلى المروة، هذا هو السعي. أما من مشى بينهما ولم ينوي العبادة فلا يقال له سعي، لا يقال له سعي. قال السؤال 21: ما حكم السعي؟ الجواب: هو ركن من أركان العمرة، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن هذه الآية اختلف أهل العلم في السعي على 3 أقوال، فمن قائل بأنه ركن في العمرة، ومن قائل بأنه واجب، ومن قائل بأنه مستحب، ولكن الصحيح أنه ركن كما سيأتي. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. طيب، وإذا كان كذلك فلماذا قال الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ أليس رفع الجناح يدل على المباح؟ الجواب بما أجابت به عائشة في رواية أخرى، وبينت أن أهل المدينة وغيرهم كانوا يهلون من منى من المشلل، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فيقولون يكفيهم ما فعلوا عند منى، هذا قبل الإسلام، فبين الله لهم أن هذا ليس في حرج، بل هذا من شعائر الحج، بل هذا من الواجبات، بل هذا من الأركان، فهذا معناه رفع الحرج أي الذي كانوا يتحرجونه في الجاهلية. وأيضا حديث عائشة هنا: ما أتم الله حج امرئ، صريح في الركنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، رواه الدارقطني وصححه الألباني، وعلى هذا جماهير العلماء. أمر الله به وأمر به نبيه، وبين الله أن الحج لا يتم إلا بذلك في الحديث المتقدم، فلهذا كان الصحيح أنه ركن. الحنفية ورواية عن الحنابلة قالوا بأنه واجب، وجاءت أيضا رواية عن الحنابلة أنه سنة، والصحيح ما تقدم، والصحيح ما تقدم. ومعنى ذلك أن السعي لو سقط من العمرة لفسدت، يعني لو أن إنسانا ذهب للعمرة وطاف واكتفى، هل عمرته صحيحة؟ الجواب لا، لأن السعي ركن، والعمرة أركانها قليلة: طواف وسعي، وفيها حلق وتقصير، فلا يضيع شيء من ذلك. وبالنسبة للحج سيأتي تفصيله. قال السؤال 22: ما هي شروط السعي؟ الجواب: شروطه كالآتي: أن يكون بعد الطواف، قال أهل العلم عند هذه الفقرة أن يكون بعد طواف صحيح، أن يكون بعد طواف صحيح يصلح بعده السعي، فليس كل طواف يكون بعده سعي، فطواف النافلة ليس بعده سعي، وطواف الوداع هل بعده سعي؟ ليس بعده سعي. إذن ما المراد بالطواف هنا؟ طواف الإفاضة أو طواف القدوم أو طواف العمرة على تفصيل في طواف الحج؟ قال أن يكون بعد الطواف، وعلى هذا جماهير أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، ولم ينقل عنه أنه ابتدأ بالسعي بالسعي قط، ومعنى ذلك أنه لا يجوز تقديمه، هذا الشرط معناه لا يجوز، جزاك الله، لا يجوز تقديمه على الطواف، فلا يصلح التقديم والتأخير. هذا في العمرة، أنت لابد تقيد هذا الفقرة في العمرة، والكلام في هذه الأسئلة هي في العمرة. وأما بالنسبة للحج فإن الإخلال أو التقديم والتأخير مسألة أخرى، وأما في العمرة فإن تقديم السعي على الطواف يخل بها، ومن فعل ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد السعي مرة أخرى بعد أن ينتهي من الطواف. قال الشيخ العثيمين وغيره: لأن الإخلال بالترتيب في أركان العمرة يخل بها، ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير. وأما بالنسبة للحج فالأمر يختلف، فقد حصل خلاف بين أهل العلم هل يجوز تقديم السعي على الطواف، والخلاف مبني على حديث الذي فيه قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. هذه الزيادة سيأتي الكلام عليها في أسئلة الحج صفحة 149. وجماهير أهل العلم هناك يقولون أيضا حتى الحج لا يجوز تقديم السعي على الطواف، والخلاف سيأتي هناك والكلام على هذه اللفظة وعلى هذا الحديث. لكن عندنا في العمرة لا يجوز تقديم السعي على الطواف. الثاني: أن يكون 7 أشواط، فلا يصلح في السعي أن يكون أقل من 7، ولا أيضا يصلح أن يزيد على 7. يأتي آت ويقول ما دام قد وصلنا إلى هذه البلاد فنزيد نفعل خير، فيطوف 10 أشواط. يقول له لابد أن تنتهي بالمروة، يقول ما في مشكلة أنا سأزيد حتى أنتهي بالمروة، يزيد 10، 5، 7، 8، هذا أيضا لا يصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف 7 أشواط. أن يكون 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. أيهما أطول، الطواف أم السعي مسافة؟ أظنه أكثر من هذا، قد يصل إلى 700 متر، نحو 700، لكن ننظر بالتحديد كم هو. فالمسافة بين الصفا والمروة والسعي أطول من الطواف حول الكعبة إذا كان في الصحن، فإذا كان في الدور الثاني أو في السطوع قد يساويه وقد يزيد. لماذا؟ لأن السعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع شوط ثاني، وأما حول الكعبة فمن الحجر إلى الحجر شوط، فأظن إذا كان في السطوع أو في الدور الثاني قد يساويه وقد يزيد، وأما في الصحن فهو أقل منه. إذن يكون من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، بخلاف الطواف حول الكعبة. قال النووي: وهذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين وجماهير العلماء، وعليه عمل الناس، وبه تظاهرت الأحاديث الصحيحة. وقال ابن حزم: الشوط من الصفا إلى الصفا. هذه من الأخطاء الفادحة الواضحة التي وقع فيها ابن حزم. قالوا: وإنما أوتي ابن حزم في مسائل الحج ببعض الأخطاء لأنه لم يحج، وإلا لو حج ومشى 14 شوطا وآلمته رجلاه ربما سيراجع المسائل ويتراجع عن هذا القول. فإن 14 شوطا فيها مشقة، يعني تصور 700 متر اضربها في 14 كم تكون؟ نعم 10 كيلو إلا 200 متر. طيب فالذي يمشي في وقت واحد 10 كيلو إلا 200 متر هذا فيه مشقة شديدة، مشقة شديدة، ربما لو مشى 3 كيلو يتعب. فإذا هذا القول خطأ. ونقله النووي عن جماعة منهم ابن بنت الشافعي وابن الوكيل والصيرفي وأبي سعيد الاصطرخي وابن جرير، ثم قال وهذا غلط ظاهر. فهذا القول ليس محصورا على ابن حزم، بل قد وافقه على هذا الخطأ وسبقه جماعة، وهو قول خطأ. وربما بعض الحجاج يسقط من السبعة، الذي ما يستطيع يحسب إذا وجد المشقة ربما تأتيه الوساوس ويلخبط ويقول أنا كملت، وربما بقي له شوط ويخرج ما قد كمل. وقل من يزيد، وبعضهم يخطئ فيزيد، بعضهم يخطئ ويزيد، وقد فعل هذا بعض الحجاج كما قال ابن حزم. إذا خرج الساعي من الصفا فليعلم أنه أخطأ، إذا انتهى في الصفا وقال أنا كملت فليعلم أنه أخطأ 100%، إما أنه زاد وإما أنه نقص، لأن الخروج من أين يكون في آخر شوط؟ من المروة. فالذي يصل للصفا ويقول أنا كملت، إيش نقول له؟ نقول له أنت أخطأت 100%، لأن الانتهاء لا يكون عند الصفا إنما يكون عند المروة. الثالث أن يبدأ شوطه الأول من الصفا، فإن بدأ من المروة سقط هذا الشوط. وعلى هذا الجماهير، وأبو حنيفة خالف في هذه المسألة وقال الابتداء من الصفا واجب وليس بشرط. ومعنى هذا أن من أخطأ فبدأ من المروة لا يقال له سعيك باطل، وإنما يقال له هذا الشوط الأول يحذف وتزيد شوطا، هذا الشوط الأول يحذف وتزيد شوطا حتى تكون سبعة، وهذا الثامن فاسد لأنه لم يكن من الصفا. الرابع أن يكون بعد طواف صحيح كطواف القدوم أو الإفاضة، ولا يكون السعي بعد طواف الوداع، ولا أيضا بعد طواف إيش؟ بعد طواف النافلة. لو قال قائل ما دام أنه يجوز أن نتنفل في الطواف حول الكعبة، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من الليل أو نهار، أيضا نتنفل بين الصفا والمروة، هل هذا جائز؟ يقول أتنفل، أنا أعمل لي نافلة، أعمل 7 أشواط من الصفا إلى المروة في رمضان، وتعلمون أن الصفا والمروة ما في شمس والمكيفات موجودة والجو بارد، فيقول أعمل لي نافلة بين الصفا، ويلبس الثوب ويذهب يسعى بين الصفا والمروة، هل هذا جائز عند من؟ هذا بدعة، هذا بدعة، فليس بين الصفا والمروة تنفل، إنما يسعى ما جاء فيه الدليل من السعي المشروع. طيب الخامس استيعاب ما بين الصفا والمروة في كل شوط، استيعاب، وهذا أمر مهم، هذا الشرط مهم، انظر نحن ما زلنا في الشروط، أن يكون بعد الطواف، أن يكون 7 أشواط، يبتدأ بالصفا بعد الطواف صحيح، أن يستوعب ما بين الصفا والمروة. فمن اختصر ولم يستوعب ما بين الصفا والمروة فسعيه إيش؟ باطل في كل شوط. فإن ترك شيئا لم يصح الشوط الذي ترك فيه، يعني وصل تحت الصفا وشعر بتعب قال خلاص أقفز من هنا، قفز من فوق المكان الذي يجعل العربات إلى الجهة الثانية ودار، هذا سعيه باطل. وسيأتي التنبيه من الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يعني ما هي المسافة التي إذا وصل إليها الساعي يكفيه، ما هي المسافة التي إذا وصل إليها الساعي يكفيه، لأنه سيأتي أنه يصعد على الصفا، هل هذا الصعود لازم؟ الذي هو شرط أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، هذا شرط. ما هو الحد الذي إذا وصلت إليه قد استوعبت ما بين الصفا والمروة؟ قال الشيخ العثيمين: وسيأتي أن تصل إلى بداية ونهاية محل العربات، وقد جعلوا في ذلك المكان سارية كبيرة ضخمة، هذه السارية إذا درت عليها فقد استوفيت ما بين الصفا والمروة، سواء السارية التي عند الصفا أو السارية التي عند المروة. السادس: أن يكون في موضع السعي، أن يكون السعي في موضع السعي، فلا يأتي واحد ويمشي في الحرم ويقول أنا أسعى في الحرم في سطح الحرم، لا، ولا يأتي آخر فيخرج في الصرح الذي ما بين المسعى وقصور الأمراء فيمشي في ذلك الصرح، يقول بدلا من أن أدخل في المسعى في زحام أمشي في هذا المكان، فهذا أيضا لا يصح، لا بد أن يكون السعي في موضع السعي. فلا يصح السعي بمحاذاة المسعى ولكن في موضع السعي، وهنا مسألة ستأتينا فيما بعد. إذا وسع المسعى، إذا وسع المسعى فهل السعي فيه كالسعي في المسعى القديم؟ هذه تعتبر من المسائل النازلة في قضايا الحج، وسيأتي الكلام عليها فيما بعد. المهم أن يكون في المكان الذي هو مكان السعي، ولا يكون خارج ذلك المكان، ولا يكون خارج ذلك المكان. هذه ستة من الشروط للسعي بين الصفا والمروة. السؤال الثالث والعشرون: ما هي مستحبات السعي التي إن فعلها أجر وإن تركها لا يخل بعمرته؟ الجواب: مستحبات السعي كالآتي: الأول، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا خالد. ما الفرق بين الطواف والسعي في هذه المسألة، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، في هذا النقطة أو في هذا الشرط أو في هذه المسألة، ما هو الفرق بين الطواف حول الكعبة وبين السعي بين الصفا والمروة؟ الطواف حول الكعبة يشترط الطهارة من الحدث الأكبر، وأما الحدث الأصغر فإيش؟ يستحب فقط، ما يشترط، يستحب، وهذا يستحب الآن، هنا احنا الآن في المستحب، إذن ما في فرق الآن، هذا في المستحبات، الآن في السعي يستحب الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، في السعي في الطواف حول الكعبة الحدث الأكبر يشترط الطهارة من، هذا هو الفرق، وهنا لا يشترط إنما يستحب، وأما الحدث الأصغر فلا فرق بين الأمرين. في الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة يستحب الوضوء، أما الطهارة من الحدث الأكبر ففي الطواف حول الكعبة يشترط لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وأما هنا فيستحب فقط. ومعنى هذا يجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة. طيب، هذا واضح. ويجوز للمحدث أن يسعى بين الصفا والمروة، ويجوز للجنب أن يسعى بين الصفا والمروة. قال: وعلى هذا قول جماهير العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن فقيد المنع بالطواف حول البيت، وأذن لها أن تعمل ما يعمل الحاج، والحاج ماذا يعمل؟ الحاج يقف بعرفة ويبيت مزدلفة ويجلس في منى ويرمي الجمرات ويدخل المسجد الحرام ويقرأ القرآن ويسعى بين الصفا والمروة، فلم يمنعها من السعي، منعها فقط من مسألة واحدة وهي الطواف حول الكعبة. قال: ولم يشترط لها الطهارة في السعي، فدل على عدم الوجوب، بل نقل النووي الإجماع على صحة سعي المحدث والجنب والحائض والنفساء ومن عليه نجاسة أو مكشوف العورة. لكن ليس معنى هذا أن الساعية يتعمد، لا، يتوضأ، أما يحمل نجاسة ويعرف أن في ثيابه أو بدنه نجاسة ويذهب يسعى هذا غلطان، لكن إذا حصل وسعى ولم يكن على طهارة تامة فسعيه صحيح، لأنه مجرد مستحب وليس بواجب. حتى الذين يقولون لا يجوز للمرأة الحائض والجنب دخول المسجد، هل يقولون بجواز السعي لها؟ هل يقولون بجواز السعي لها؟ عندك يا أبا عاصم، كيف يقولون وهم يمنعونها من دخول المسجد؟ لا، أجبني أولا على سؤالي. الذين يقولون بمنع الحائض والجنب من دخول المسجد، هل يأذنون لها بالسعي وهي حائض أو نفساء؟ هذا الجواب. المسعى ليس من المسجد الحرام، المسعى مشعر لوحده، فليس له أحكام المسجد من حيث تحية المسجد، إلا أنهم اضطروا لشدة الضيق وكثرة الناس أن يصلوا فيه صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد، وإلا هذا مشعر وهذا مشعر آخر، هذا مشعر وهذا مشعر آخر. ماذا قلت؟ نعم، لكن قد مر بنا هذا أنه لا يشترط، الصحيح أنه لا يشترط، وقد مر هذا في باب الطواف أنه جعلناه من المستحبات وليس من الشروط. وخالف في هذه المسألة الحسن فقال إذا ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف، وهذا خلاف قول الجمهور وليس بصحيح. الثاني من المستحبات الخروج إلى المسعى من باب الصفا، قال الشافعي إذا فرغ من ركعتي الطواف السنة أن يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حديث من؟ في حديث جابر. باب الصفا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال يخرج من باب الصفا لأنه أيسر، لأن الخارج من الصحن، من صحن الكعبة، عند أن يصل إلى الحجر الأسود يكون قد انتهى من الطواف، فأقرب مكان يوصلك إلى الصفا هو باب الصفا. قال الشيخ العثيمين وقد كانت هناك أبواب إلى المسعى من المسجد الحرام، وقد أدركناها، قد أدركناها، كنا ننتهي من الطواف وتلتفت هكذا جهة المسعى فترى باب الصفا وتمشي منه، لكن اليوم يا أبا موسى أين باب الصفا؟ ما في، ما عاد في باب صفا ولا شيء، فكيف يصنع إذا أراد أن يذهب إلى الصفا والمروة؟ يمشي كما يقول له العسكري، وقد جعلوا علامات إلى الصفا إلى الصفا إلى الصفا، وأنت تمشي بعد السهم والطريق بعدت قليلا، بل في شدة الزحام في بعض الأيام في هذا رمضان في العشر الأواخر كان المعتمرون يخرجونهم من صحن الكعبة ويصعدونهم إلى المسعى من وسط المسعى إلى الدور الرابع، ثم يمشونهم إلى آخر المسعى جهة المروة، ثم ينزلونهم من السلالم، ثم يمشونهم إلى الصفا، يعني في كما يقال في رحلة قد تستغرق كيلو أو أكثر لشدة الزحام، لا يستطاع الدخول من المكان الذي يدخل منه في الوقت المعتاد. فالآن هذه السنة وهذا المستحب يصعب فعله، لأن مقابل الحجر الأسود في جهة المسعى ليس هناك أبواب، لا باب صفا ولا شيء، بسبب ما حصل من البنيان، وإنما يبتعد الإنسان قليلا ثم يدور ويصعد إلى الصفا من الجهة الأخرى. الثالث قراءة الآية، هذا من المستحبات، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قول أبدأ بما بدأ الله به وذلك عند الدنو من الصفا، يعني عند أن يقترب من الصفا، تكون قريب من الصفا قبل أن تصل إليه، تقرأ الآية وتقول أبدأ بما بدأ الله به وذلك عند الدنو من الصفا بدء السعي فقط، يعني مرة واحدة، هذه الآية تقرأ في السعي مرة واحدة قبل أن يبدأ به، بخلاف ما يفعله كثير من المعتمرين والحجاج، إذا وصل الصفا قرأ الآية، وإذا وصل المروة قرأ الآية، إن الصفا والمروة من شعائر، وجلس يقرأها 14 مرة، وهذا محدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأها مرة واحدة عند الدنو من الصفا. قال: وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، ثم هو يشرع مرة واحدة في بداية السعي، يعني قبل بداية السعي، ولا يشرع تكرار ذلك، ولا يشرع على المروة، لا يقال عند المروة ولا يكرر، إنما مرة واحدة عند أن يقرب من الصفا. وهذا قول الشافعية. لا انتهينا. ولا يشرع على المروة. الرابع: الصعود على الصفا في كل شوط. الصفا كما تعلم هو عبارة عن جبل، الصفا هو عبارة عن نهاية جبل، الجبل هذا غير موجود، الذي هو جبل إيش؟ أبي قبيس، إنما هذا طرف الجبل. فإذا يستطيع الإنسان أن يصعد، إما أن يقف في أوله أو يصعد قليلا أو يصل إلى قمة الجبل الموجود، إلا أنه لجهل الحجاج والمعتمرين يعبثون بذلك الجبل، ومنهم من يحاول أن يكسر منه يضع في جيبه، فلهذا حجزوه بقبضان من حديد، وضعوا على قمة الجبل أماكن الصخور حديد لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه، وجعلوا بقية الجبل عليه من البلاط، فالذي يريد يصعد إلى الصفا ويصل فوق الصفا يصل إلى القضبان الحديدية، إذا وصل إليها فقد وصل على الصفا، ولا يحتاج أن يقفز فوق الحديد ويصعد على الصخرة. هذا الصعود سنة، هذا الصعود ليس بواجب، وإنما الواجب ما هو والشرط؟ أن يستوعب ما بين الصفا والمروة. قال العثيمين رحمه الله: الذي يجب استيعابه حد ممر العربات. نهاية ممر العربات سارية، هذا ممر العربات وهذه سارية وهذا الصفا، فأنت إذا وصلت ومشيت خلف هذه السارية معناه أنك استوعبت ما بين الصفا والمروة. إن لم تستطع أن تصل إلى مكان الحديد لا يلزم، لكن هذه السنة أن تتقدم إلى أن تصل على الصفا. قال الخامس: استقبال القبلة على الصفا ثم رفع اليدين والتكبير ثلاثا ثم التهليل ثلاثا. استقبال القبلة هذا أولا ليس خاصا في الصفا، وإنما يشرع في الصفا وفي المروة. إذا وصل الإنسان في أول شوط يقرأ الآية قبل أن يصل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول: أبدأ ما بدأ الله به، ثم يقترب فيصعد، فإذا صعد المكان في ذلك الموضع يزدحم بالناس رجالا ونساء، وكلهم يدعون، وهذا يرفع صوته وهذا يزعج، فأنت إن تيسر لك مكان تقف فيه هذه نعمة، فإذا وقفت في مكان اتجه إلى الكعبة إلى القبلة، فإذا اتجهت إلى القبلة انظر إليها حتى تراها. وهل يستطيع أن يرى الكعبة من الصفا؟ الجواب نعم، يستطيع أن يرى الكعبة من الصفا. فإذا رأى الكعبة رفع يديه، ماذا يصنع؟ هذا الذي سنقرأه. رفع اليدين وكبر والتكبير ثلاثا، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم التهليل ثلاثا، والمراد بالتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وليس فيه يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعض الحجاج من الجاهلين يسمع الناس هناك يقولون هذا الدعاء فينقله البلاد، يأخذه مع البلاد، فإذا جاء العيد جعله في تكبيرات العيد، جعله في تكبيرات العيد. هذا الدعاء أو هذا التهليل مستحب، يعني قد تضطر أحيانا أن تنصرف بغير دعاء أو لا تستطيع إكمال الدعاء، فأحيانا يحصل زحام شديد، وقد رأينا هذا في هذا العام، بحيث أن الإنسان إذا وصل إلى الصفا أو المروة، الصفا ممكن لكن المروة لا يأذنون لك بالبقاء، أحيانا من شدة الزحام يدفعون الناس لا تقف، يقول لا تقف عند المروة، الوقوف ليس بواجب من شدة الزحام، فإذا إذا رأيت أنه سيحصل أذية لك أو أذية لغيرك بسببك أو أذية للنساء فليس بواجب هذا الدعاء، ليس بواجب، ولا يضر بصحة العمرة ولا بصحة الحج، ولكنه سنة. قال: ويدعو بين ذلك التهليل مرتين بعد التهليل الأول والثاني، ولا يدعو بعد الثالث لما في حديث جابر في حجة الوداع، ولما في مسلم عن أبي هريرة قال: فلما فرغ من طوافه أي النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وقوله يدعو بما شاء أن يدعو قد جاء مبينا في حديث جابر رضي الله عنه. كيفية هذا التهليل وكيفية هذا الدعاء: أن التهليل 3 مرات، والتكبير 3 مرات، والدعاء 2 مرات فقط، الدعاء 2 مرات فقط. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، معناه أنه ألح في هذا الدعاء وأطال في هذا الدعاء. فإن تيسر لك ولم يحصل لك أذية أو دفع فلا بأس بالدعاء والإطالة، يكبر ثم يهلل هذا التهليل الذي في الحديث حديث جابر، ثم يدعو بما شاء، ثم إن كان كبر 3 في أوله يهلل 1 ثانية، ثم يدعو بعده بما شاء، ثم يهلل 1 ثالثة، ثم ينصرف. إذن التهليل كم مرة عند الصفا وعند المروة؟ التهليل 3 مرات، والدعاء 2، والتكبير 3 مرات. بقي في حديث أبي هريرة قال: يحمد الله، انظر هذه اللفظة يحمد الله، هذه اللفظة لم أتمكن من النظر في كلام أهل العلم عليها، هل يقول قبل أن يبدأ الحمد لله؟ فكثير ممن كتب في مناسك الحج كتبا مستقلة لم يذكروا هذا، لم يذكروا الحمد، وإنما التكبير والتهليل والدعاء، التكبير والتهليل والدعاء في كل شوط يقف ويدعو، مستحب ليس بواجب، إلا آخر شوط عند المروة فإنه ينتهي ويخرج، ينتهي ولا يقف عند آخر شوط، على الصحيح أنه ينتهي وينصرف. بعض الناس يصلي 2 ركعات عند المروة، وبعض الناس يصلي عند الصفا. أما الحجاج فالعجائب، لو ذهب إنسان للحج والعمرة وعزم أن يكتب مخالفات الحجاج لا انتهت أقلامه وكلت يده وانتهت عليه الدفاتر والأوراق من كثرة المخالفات عند الحجاج. فكل أهل بلد لهم مخالفات كثيرة جدا جدا. نعم. السادس: السعي ماشيا مع القدرة. قال النووي: الأفضل ألا يركب في سعيه إلا لعذر، لأنه أشبه بالتواضع. واتفقوا على أن السعي راكبا ليس بمكروه، لكنه خلاف الأفضل، هذا للقادر. يعني بعض الناس يأتي مثلا هو عنده القدرة، لكن إما سمين أو واحد صاحب دلع ما قد تعود على المشي والتعب، فرأى العربات بكم هذه؟ قالوا ب200 ريال. قال: سهل، ادفع 200 ريال وركب في العربة. مثل هذا يقال له: تركت الأفضل، تركت السنة والأفضل، وإلا فهو جائز. أما من كان محتاجا للركوب كأن يكون عاجزا عن المشي لمرض أو كبر سن فهذا جائز. وقد يحتاج الإنسان لذلك في بعض المواطن وإن كان من الرجال الأشداء، كطواف الإفاضة. أحيانا يصل الإنسان لطواف الإفاضة في يوم النحر وهو في غاية من التعب، لا يستطيع أن يمشي، متسلخ، متعب، مرهق، مصدع، المهم في غاية من التعب. فمثل هذه الحالة لو أنه ركب لا شيء في ذلك. وقد جعلوا حاليا عربات تعمل بالكهرباء كأنها سيارة، تركب فيها وتسوق، تقودها مثل السيارة، لا ما تقف، ما تقف، يعني يدعوه ماشي. وقد أظنهم قللوا من تلك الدراجات التي تدف وجعلوا من هذا النوع. قال السابع: السعي الشديد بين العلمين الأخضرين لحديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة بين الجبلين وادي، وهذا الوادي في أسفله كانت أم إسماعيل تسعى أي تمشي بسرعة، فلذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وعن امرأة من الصحابة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا. الآن ما عندنا لا وادي ولا مسيل، المكان الآن كيفه؟ بلاط. فكيف تعرف أنك في بطن المسيل؟ بالعلامات التي وضعت في السقف، فقد وضعوا علامات خضراء واضحة، فأول ما تصل تحت العلامة الخضراء اعلم أنك في بطن الوادي، فمن هنا يحصل الرمل. قال رواه النسائي وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهذا خاص بالرجال. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشي. جاء بعضهم واعترض وقال أصل السعي لفعل من؟ أصل السعي لفعل من؟ لفعل هاجر، فلماذا تجعلونها للرجال والأصل المرأة هي التي سعت؟ فرد أهل العلم بردين. الرد الأول أنه قد قام الإجماع فلا يجوز استعمال القياس في معارضة الإجماع. الأمر الثاني قال الشيخ العثيمين رحمه الله هاجر كانت تمشي وحدها، ليس هناك حتى العصافير، ما في أحد حتى يقال أصله لامرأة. هاجر كانت تبحث عمن يغيثها، فلهذا لا يصلح الاستدلال بهذا. طيب هذه العلة قد ذهبت، فلماذا يسعى؟ قال بعض أهل العلم هذا ليس له حكمة، إنما هو أمر تعبدي كالنووي في المجموع، ورد عليه الشنقيطي في أضواء البيان بل إن له حكم نعلمها وقد لا نعلمها، ومنها أن الإنسان في ذلك السعي وفي ذلك المشي بين الصفا والمروة يعني يتذكر أم إسماعيل وكيف كانت في كرب فأنقذها الله عز وجل، فالساعي وهو في ذنوبه ومعاصيه يدعو الله عز وجل أن ينقذه منها. ذكروا مثل هذا. الثامن ملازمة الذكر والدعاء أي من المستحبات. أيضا ينبه على أن لو كان الساعي معه امرأته أو أمه أو أخته أو بنته فهل يسعى؟ الجواب إن كانت هذه المرأة ذكية وقد عرفت المناسك ولا يمكن أن تضيع ولا بأس تسعى وتنتظر لها بعد السعي، يعني ترمل ثم تنتظرها. أما أنك ترمل وتضيع المرأة فهذا خطأ، بعضهم يرمل وما يجدها إلا بعد يومين لأنه من شدة الزحام إذا رمل خلاص فارقها ربما بذراع ضاعت منه. ولا يصلح أيضا ما يفعله بعض الجاهلين أنه يمشي بجانب امرأته، هي تمشي وهو يعمل يرفع رجليه، ما لا قال أنا أطبق السنة، لا ما هذه ما هي سنة، يعني يمشي معها وهو يحاول يهز نفسه هز هكذا، هذا أيضا ليس برمل. الثامن ملازمة الذكر والدعاء. قال النووي يستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه، ويستحب قراءة القرآن فيه وليس هناك دعاء مخصوص. وأما ما يذكره بعض الجاهلين اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم إلى غير ذلك، هذه أدعية ما جاء فيها دليل، يدعو الإنسان بما شاء يدعو الإنسان بما شاء. التاسع يصنع على المروة كما صنع على الصفا من الذكر والدعاء، وهذا يستحب بالاتفاق بين العلماء إلا قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، هذا خاص بالصفا في أول الأمر. وأيضا يستثنى في باب المروة آخر شوط لا يدعو عليها، أما بقية الأشواط فإنه يقف ويتجه إلى الكعبة وينظر إليها ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويهلل ثم يدعو ثم يهلل ثم يدعو ثم يهلل ثم ينصرف. إذا وصل على المروة هل يستطيع أن يرى البيت؟ الآن عندك يا عبد الرحمن بازغيب، إذا وصل على المروة قلنا في الصفا يرى الكعبة، طيب وفي المروة هل يرى الكعبة؟ إذا ما في داعي لهذا التقييد الذي ذكرته الذي يكون في الأدوار العليا، المهم لا يستطيع عند المروة أن يرى البيت، لا يستطيع، لماذا؟ لأن أمامه بنيان لا يستطيع. فكيف يستقبل القبلة ما دام أن بينه وبينها كأنك في المسجد والكعبة خلف المسجد ما تراها؟ فكيف يصنع؟ كيف يستقبل الكعبة؟ كيف يستقبل الكعبة؟ على البلاط، يعني يتجه للقبلة. البلاط في المسعى متجه إلى القبلة. وتعجب من بعض العامة والجاهلين والنساء وكبار السن، يعني الذين صمموا الحرم حتى الصروح الخارجية عملوا البلاط إلى الكعبة، وبعض الناس يصلي يعكس عن البلاط، البلاط هكذا يصلي هكذا، وبعضهم يصلي هكذا. حتى كنت أسعى مع الأهل، وإذا بنساء يصلين التراويح أو القيام في آخر الليل إلى غير القبلة، فقلت لأهلي اسحبي هذه، اسحبي النساء إلى القبلة. بعض النساء استجابت وبعض النساء غضبت وهي تصلي، وبقوا إلى غير القبلة. والانحراف اليسير داخل الحرم وفي صروح الحرم وفي أدوار الحرم، الانحراف اليسير الذي يغتفر هنا لا يغتفر هناك. الانحراف اليسير الذي عندنا هنا ممكن يغتفر إذا غلط الإنسان أو لم تتبين له الكعبة تماما، يغتفر ربما درجات عند أهل العلم. أما في الحرم لا يغتفر ولو كان شيئا يسيرا. لماذا؟ لأنه لو انحرف قليلا صلى إلى غير القبلة. وقد ذكر هذا الشيخ العثيمين أنه قال صلينا ليلة في سطوح الحرم، والسطوح كان بعضها ليس فيها بلاط، اسمنت ما فيها تحديد إلى الكعبة. قال فصلينا فشككت أننا انحرفنا قليلا، فقمت أنظر إلى الكعبة، قال وإذا نحن صلينا إلى جانب الكعبة ليس إلى الكعبة، لأن كلما كنت قريبا الانحراف اليسير يؤثر. فبعض الناس هذه الكعبة وهو يصلي إلى قرو. لا، أنا أقول ما قلت أشد، قلت يغتفر. يعني لو أن إنسان في مكان بعيد وتحرى وصلى ولم يكن إلى الكعبة، يعني عين الكعبة، إنما إلى الجهة بين المشرق والمغرب قبلة. ولذا يقول أهل العلم إذا وجد انحراف في مسجد وكانت درجات يسيرة قد تغتفر لبعد المسافات، لكن هناك يكون عند الكعبة ويصلي إلى غير الكعبة، والله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، العاشر، الموالاة بين الصف بين الطواف والسعي، هذا مستحب إلا إن حصل له عارض من مرض أو صلاة أو نحوها. يعني انتهيت من الطواف حول الكعبة اتجه للسعي، لا تتأخر. إلا إنسان مثلا أراد يذهب يتوضأ، مرض، أسعف المستشفى، جاءت صلاة الفريضة صلي مع الناس، حتى لو جاءت الفريضة وأنت في المسعى قف مكانك وصلي مع الناس ثم واصل، وانتبه لخطأ يقع فيه الساعون، تأتي صلاة الجماعة فيقف يريد أن يصلي. طيب، افترض أن هذا الخط بين الساريتين الصفا عند الباب ذاك والمروة عندي، وهذا الخط الثاني الذي يأتي منه الساعون، فصاحبنا وقف في هذا المنتصف أقامة الصلاة يريد يصلي مع الناس، رأى الناس يصفون هنا هذا الجهة إلى الكعبة، فرجع من هناك إلى هنا. هذا الفعل ماله؟ هذا الفعل خطأ، أنت تسعى لا ترجع إلى الخلف، السعي يكون إلى الأمام لا يكون إلى الخلف، حتى وإن احتجت أن تصلي أو احتجت أن تشرب أو احتجت أن تستريح فقف مكانك ولا ترجع إلى الخلف. بعض الناس يمشي مسافة فيلفت عن يساره فيرى الناس يشربون، قال والله ظمآن، ويرجع يشرب، وربما يرجع 5 متر إلى الخلف لأجل أن يشرب، فهذا خطأ. ولهذا كما سمعت إن احتاج شيئا يقف في مكانه، إلا إن اضطر للخروج فهذا شيء آخر. انتهينا من مسائل السعي وقد أطلنا، لكن اعذرونا، المسائل هذه إن لم نمر عليها هكذا سينتهي الوقت ويأتي وقت الحج ونحن ما قد انتهينا.